صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
رسول الهدى والندى والسلام ونور الوجود وخير الأنام
رسول الهدى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذا اللقاء المتجدد من البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب. ويسرنا في هذه الحلقة أن نستضيف وعبر الهاتف من مدينة خليل الرحمن فضيلة الأستاذ الدكتور حسين مطاوع الترتوري، المحاضر في كليتي الشريعة والدراسات العليا في جامعة الخليل، حفظه الله وجزاه الله عنا وعنكم خير الجزاء. بداية نرحب بكم فضيلة الأستاذ الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياكم الله. نبدأ لقاءنا هذا، معنا الاتصال الأول. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
تفضل أخي.
بحكي مع أنا من نابلس لكن بعيش في مناطق 48.
حياك الله، تفضل.
هذا خليك. صحيح هون في قسم كبير من المتسولين يعني الثاني عن حاجة، لكن بتصرفوا تصرفات غير لائقة، يعني بطرقوا الباب بعنف وبتجدهم بيجوا باستمرار، يعني كل شهر بيستمروا بالمجيء، ولما بفوت على المسجد بطلبوا بصوت عالي، فإن حتى لما بطلب منهم الإمام أو المصلين يعني الهدوء ما بيردوا، ولما يوقفوا باب البيت ما بيروحوا إلا يعني بطريقة إنه غصب بدهم يأخذوا فلوس. يعني كيف التصرف مع هؤلاء ويعني وبطلبوا مبالغ كبيرة، يعني بيجي المتسول على المسجد وبقول أنا بدي أركب شغلة بعشرين ألف شيكل أو بثلاثين ألف شيكل، وفي منهم مثلا تيجي تتحقق منه بيتهرب، يعني هل يجب التحقق من مطلبه ولا إعطائه بدون سؤال أو ماذا نفعل؟ فأنا أريد الحكم الشرعي.
ماشي إن شاء الله، إن شاء الله تسمع الإجابة. شكرا. معنا أيضا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
يعطيك العافية.
أهلين يا أختي. الله
أنا بحكي معك من الدحن يا أخوي.
أهلين بك.
يعطيك العافية. لو سمحت في سؤالين، بس قبل السؤالين في عندي لو سمحت لي اعتراض أو انتقاد، بعرف كيف بسمي، مهم يعني اتصلت فيكم قبل فترة على أساس أسألكم عن آيات بالنسبة للنساء في عصة الأحزاب، بعدين الشيخ قال إنه لو تعطيني آية عشان أفسريها، ضليت أتصل عليكم أكثر من ربع ساعة ويعطي جرس ما حدا يرد علي. طب هي ده مش استخفاف يعني في الواحد لما يكون يتصل؟
ممكن يكون فترة البث المباشر بيكون الخط مشغول يا أختي.
يعني لا لو كان مشغول أنا بضل عيد، بس كان يعطي خط عادي
بعد البرنامج.
لا في البرنامج خير.
أثناء البرنامج ممكن في فترة اللي هي نتوقف عن استقبال التلفونات بعد ما نأخذ مجموعة، أيضا في هالفترة هاي ما بيكون في استقبال.
أكل حال برضو.
صدق حقك علينا يا أختي.
لا يعطيك العافية. السؤال الأول عندي بدي أسأل، المتعود يصوم الثلاثين من الخميس قول ثلاثة أيام البيض.
نعم.
على فرض صاحب إله اتصل فيه في هذه الأيام اللي بيصوم فيها قال له بدي أجي عندك، في اليوم البيض عنده عليه إثم إذا أفطر؟
الإفطار في النوافل؟
إن شاء الله بنجاوبك.
السؤال الثاني بدي أسأل بالنسبة لآية 122 في سورة آل عمران، إذ همت طائفة منكم أن تفشلا، هي اللي بالنسبة لسيدنا علي وسيدنا شو اسمه هذا إمام معاوية، أو ذكر في سورة الحجرات وإن طائفة منكم يعني هذه. طب بدي على فرض انه على بالنسبه لسيدنا علي وسيدنا معاويه، طب نزل القران قبل ما يعني في عهد الرسول نزل القران، فكيف صارت بعد الرسول هاي؟
مش حركه يعني هذه يا اختي. خلاص انا بحكي ان شاء الله. في
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله
أخي بشار.
الله يعافيك يا أخي أبثار.
محدثكم أبو ثار الشراولي.
أهلا وسهلا بك.
أطير سلاماتي لك والشيخ أبو أنس ولجميع المسلمين جسد واحد. أخي بشار، يوجد لدي سؤالين. أولا، ما الحكم الشرعي في الترحم والمشي في تشييع وفتح بدائل العزاء للكفار الأوباش؟ ثانيا،
إيش؟
ما الحكم في أن بعض الأزواج يأخذوا رواتب زوجاتهم أو الأموال التي تحصل من الورثة أو من العمل ويكافئونهم بالزواج عليهم؟ وجزاكم الله خيرا.
حياك الله أخي ثائر، إن شاء الله تسمع الإجابة يا أخي. حياك الله. معنا أيضا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
يعطيك العافية جيد الشيخ.
أهلا وسهلا، الله فيك أخي.
والله لو سمحت، اللي بيشتغل في القروض حرام ولا حلال؟
إيش أخوي بيشتغل بإيش؟
في القروض، قروض البنكية. سؤالك عن القروض.
سؤالي عن
الذي يعمل في القروض الربوية.
في يعمل بالقروض حرام أم حلال؟
ماشي الحال، إن شاء الله اسمع.
بحكي عن إيه؟
القرض والقروض، من يعمل في القروض.
أيوة
نعم.
يعني بس الواحد يعني لما يستفسر منك واحد لازم ما تعصبش، لأنه إحنا بدنا نعطي يعني الجواب يكون بعد أن نفهم الواقع. خلاص توكل على
الله. تابعنا إن شاء الله تسمع الإجابة أخي الكريم. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام يا أختي، تفضل.
يعطيكم العافية.
الله يعافيك.
كل خير.
أهلا بك.
بدي أسأل، أنا مواطنة من المنطقة السلفية.
أهلا وسهلا بك.
بدي أسأل عدة أسئلة لو سمحت. سؤال أول، بالنسبة لسجدة التلاوة، يعني هل لها تكبير وتسليم ونسجد مرة واحدة أم مرتين على يعني؟ هل هناك قول معين بنحكيه يعني أثناء السجود أم سبحان ربي الأعلم؟ السؤال الثاني، بالنسبة للاستغفار، من لازمه الاستغفار كان له من كل ضيق فرجا ومن كل هم مخرجا. يعني هل هناك يعني لو قلنا استغفر الله العظيم تكفي أم هناك قول آخر أو هيئة أخرى للاستغفار؟
نعم.
سؤال الثالث لو سمحت.
تفضل.
اللي بتردع بنت مع بنتها، بتصير أخت لبنتها فقط أم إنها بتصير يعني أخت لجميع الإخوة، أو كمان الإخوة اللي قبل بصيروا إخوة كمان؟
إن شاء الله تسمع الإجابة يا أختي.
شكرا.
العفو، حياك الله. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
ألو.
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيك العافية أستاذي.
أهلا بك، الله يعافيك أخي.
والله بدي أستفسر منك في عندي سؤالين.
نعم تفضل.
السؤال الأول، أنا عندي محل لبيع الأسطوانات والديسكات.
بيع
أسطوانات إيه؟
الأغاني والديسكات والأفلام الدي في دي وما شابه. اليوم أنا اللي بدي أستفسر منك إنه يا هل ترى إنه الواحد إنه ما عنده شغل بديلي لهذا الموضوع، يا هل ترى هذا الموضوع إنه يستمر فيه ولا ما يستمر فيه من ناحية شبه حرام أو حلال، كونه الوضع المادي ما بسمح إني أنا أشتغل شغلة ثانية.
نعم.
السؤال الثاني، هل يجوز، أنا سؤال يعني يجوز شبيه فيه ذكر أحد الإخوة الأول، إنه لو بدي أخذ قرض لسداد دين ودين ملح، يعني ما في مجال إني أنا مثلا إني يعني أنا أسكت على الموضوع يعني سداد الدين، يا هل يجوز إني أخذ قرض لهذا الحكي إني أسدد الدين؟
طول الإلحاح.
ألو.
الإلحاح إيش يعني طبيعة الإلحاح؟ بيسأل الدكتور.
إنه سداد دين للناس، يعني الموضوع إنه أنا علي ديون وبدي أسددها ومش عارف كيف بدي أسددها.
ما ربنا بين الحكم، خلاص نتوكل على الله إن شاء الله بنبينه.
ماشي.
من وين حضرتك أخي الكريم؟ أي منطقة؟
تول كرم.
حياك الله، ماشي، تابعنا إن شاء الله تسمع الإجابة. معنا أيضا اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام، يعطيك العافية شيخ بشار.
الله يعافيك أخي.
معك أبو أحمد من نابلس.
حياك الله أبو أحمد.
تحياتي لك ولفضيلة الدكتور حسين.
الله يرضى عليك.
بعد إذنك الكريم، في عندي سؤالين، بس بتتكرموا إن شاء الله أنكم تنزلوا الحلقة على النت، لأن بجوز ما كنتش أسمع الجواب.
تفضل. لا بتنزل إن شاء الله بعد يومين.
إن شاء الله رب العالمين. السؤال الأول، موضوع الجمعيات المالية اللي بيعملوها الناس بين بعض. هلا في واحد ممكن يتبنى جمعيه يقول لك انا بعمل الجمعيه وبضمن لك انك تقبضها في موعدها، لكن بقتطع جزء كنسبه هائله لي بدل مخاطره، مثلا جمعيه ب 15000 شيكل 20000 شيكل، بقول لك مثلا تعطيني 300 شيكل 500 شيكل، هذول رسوم بشكل شخصي طبعا، الشغله مش رسميه ابدا. واضح سؤال؟
نعم، الموضوع الجمعيات المالية اللي بتكون بين الأشخاص لأفراد عاديين
بالضبط،
ويخلط على جزء
فيها شرط زيادة
إله. السؤال الثاني، هلأ أنا عندي سيارة مش مسجلة باسمي لكن هي إلي فعلا، هلأ أنا بدي أبيعها بيع حقيقي لتاجر كويس؟
عيد
في عندي سيارة مش مسجلة باسمي لكن هي إلي. أوكي، هلأ أنا بدي أبيعها بيع حقيقي لتاجر مش وهمي. تفضل يا تاجر اشتري السيارة اعطينا حقها. هلا بعد ما يشتريها بدي اقول له اني عمي بدي اشتريها منك بمرابحة عن طريق البنك، ارد هي نفس السيارة. السبب طبعا اني بدي احصل على سيولة في الوقت الحالي، وبنفس الوقت مش حابب اني استغنى عن السيارة كسلعة هي نفسها تكون في النص. هلا عن طريق البنك الاسلامي طبعا بشروطه وبطريقته اللي هي عملية الامر بالشراء الى اخره. هلا بعرفش هذا الحكي.
لحظة، انت ليش تعقد الامور؟ ليش تقول لواحد اشتري سيارتي قبل ما رحت للبنك الإسلامي شريت سلعة عن طريقه وبعت السلعة هذه؟
اشتري سلعة وأبيعها برضه في
أنا إن شاء الله بحكي لك، لأنه هذه يعني القيد اللي حطيته فيه مشكلة يا أخي.
الطريقة اللي حطيتها إذا بتتفضل دكتور حسين تعطيني الجواب عليها ويا ريت العلة بعدين.
أتوكل على الله إن شاء الله.
جزاك الله خير، الله يجزيك.
حياك الله أخي الكريم.
أهلا بك. يا أخي بشار ما كتبتوش كله أنا.
نعم.
يعني بحط رؤوس أقلام إن شاء الله ما.
نعم كتبت نعم. نعم في معنا مكالمة أخرى. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل أخي.
والله بدي أسأل الشيخ عن العدة.
نعم.
العدة للمرأة الكبيرة يعني اللي عمرها 60 سنة.
ماشي.
بعدين يعني في ناس بيقولوا إذا طلعت في حالة ما طلعت بتضل ملعونة من ساعة ما تطلع لساعة ما ترجع.
بتطلع.
يعني لو طلعت مثلا على السوق اشترت لها غرض.
لا ان شاء الله بوضح لك بالتفصيل، بس لا هذا الكلام مش صحيح، وان شاء الله بوضح لك بالتفصيل ان شاء الله.
او لو زارت جارتها مريضة.
اياك الله، توكل على الله.
سامحها مريضة، بدي اعرف كل شيء عن
العدة. نعم. من وين حضرتك يا حجة؟
من خيم بلاط.
حياك الله، اهلا بك، ان شاء الله تسمع الاجابة. ايضا هنالك اتصال اخر.
الو السلام عليكم.
وعليكم السلام.
يعطي العافية شيخ بشار وتحياتي للدكتور حسين. السؤال الاول، من يتحمل اسم الدين للناس بعد انسان على دين مش كاتب في الرسائل او في كتب او في اوراق ومات هذا الانسان، في من يتحمل اسم هذا الدين في حين اننا نعرف ان رب العالمين بيقصد الا حقوق الناس، ولذلك من يتحمل اولادهم بقول لهم الانسان اللي مدين ابوهم انه اعطينا ورقه، بقول لهم معيش ورقه. ولذلك انا بطلب يعني كمان الي طلب غير هذا السؤال، انه بطلب من اخواننا المشايخ اللي بيقوموا بالصلاه على الميت يا ريت انه قبل ما يصلوا في كما بقيه البعض المناطق انه يقولوا يا اخوان وين اولادهم مين بيتحمل حتى يعرفوا الناس انه فلان بده يشد عن ابوه.
ما صارت بس هذيك الاشياء يعني خلاص ان شاء الله بنحكي فيها ان شاء الله.
شكرا حبيبي يا شيخ بشاري.
حياك الله استاذ مسعد. الله يبارك فيك. معنا اتصال وهو الاخير. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سمعت بسأل فضيلة المفتي.
نعم، من وين حضرتك يا أختي؟
من منطقة جنين.
حياك الله، تفضل سؤالك.
واحدة بتسأل كيف تتعامل مع أمها كبيرة هي بالسن وبتأذيها شوي بلسانها وبتحكي لها إنه يعني بتتكلفها فوق طاقتها وهي البنت ما بتقدر مثلا، وبتحكي لها انه النفقة لا تجب على اخوتها الها وبتلزمها تطلع تشتغل عشان هي تصرف على حالها.
سيارات يعني البنت مع امها عفوا تتعامل البنت مع امها، ايش السؤال؟
كيف انها تتعامل البنت مع ام يعني بهذا الشكل؟
طيب البنت يعني شغلها ضمن طاقتها وضمن قدرتها ولا مثلا فوق طاقتها و...
لا فوق طاقتها، والبنت عندها مشاكل مرضية يعني.
نعم،
توكل على
الله ان شاء الله تسمع الجواب يا اختي. الله يعافيك. نتوقف عند هذا السؤال. فضل الاستاذ دكتور لو تكرمتم نبدأ بالإجابة. وكان اتصال الاخ المستمع من نابلس مقيم داخل الخط الأخضر ذكر أو كان في سؤاله الحديث عن المتسولين، بعض هؤلاء من يأتي بطريقة غير لائقة ويشترط المبلغ وإلى غير ذلك كما قال، يعني كيف يمكن التصرف مع هؤلاء وهل يجب التحقق من مطالب مثل هؤلاء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهداه ليوم الدين. اللهم اجعل أعمالنا في هداك وفي رضاك، انصرنا على من عداك، اللهم فقهنا في ديننا وعلمنا ما ينفعنا
آمين.
وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. وبعد، الأصل أن المساجد بنيت ليذكر فيها الله سبحانه وتعالى، ليعبد الله سبحانه وتعالى فيها، لتقام فيها الصلاة. ولذلك إذا كان بإمكان السائل أن يحقق غرضه بسؤال إخوانه المصلين عند خروجهم من المسجد فهذا أولى وأحسن. لكن لو كان يصعب وبخرج الناس وهو في حاجة ملحة يكره السؤال كراهة التنزيه وليست يعني كراهة التحريم، فلا حرج أن يسأل بشرط ألا يشوش على المصلين ولا على جماعة المسجد. هذا بالنسبة للسؤال. والله سبحانه وتعالى أيضا يقول: وأما السائلة فلا تنهر. فالواجب على المسلم أن يتقي الله في السائلين وأن لا ينهرهم. طبعا هذا الكلام وأما السائل، السائل الحقيقي مش اللي بيظاهر بالسؤال، يعني اللي بيكون سائل وهو محتاج لهذه المسألة. فلا تنهروا، يعني إذا أنت ما عندك على الأقل لو تعطيه شيء بسيط أو ترده ردا جميلا، بأن تقول له الله ييسر لك، الله يعطيك. هذا بالنسبة للي بيكون محتاج. أما إذا لم يكن محتاجا فأيضا أنا لا أرى أن تغلب القول لأي مسلم، يعني أن تقول له اتق الله أنت مش محتاج، بألفاظ مثل هذه: من حقك أن تستوثق إن أردت أن تعطي سائلا، وخاصة إذا كان هو يدعي أنه في عليه دين، بيدعي أنه عنده التزام بمبلغ مالي كبير، من حقك أن تستوثق. لكن يعني واحد بيسألك مشان بس بده يشتري له شيء حاجة، أنت يعني في راستك تكفي في هذا. أنا أحذر كل من يسأل الناس وليس محتاجا، وليس مني هذا التحذير، وإنما التحذير من النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام حذر الذي يسأل إخوانه المسلمين من غير حاجة في قوله في حديث كثير، يعني ما يحضرني الآن: لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم. فالموضوع خطير في حق من يسأل الناس وعنده أو يعني ليس أهل للمسألة. فأنا بقول من حقك أنك إذا والله بدفع الباب عليك تقول له يمنع، لأنه لا يجوز سائل ولا غير سائل إلا أن يدخل، إلا أن يستأذن إذا أراد أن يدخل على إخوانه المسلمين، فهذه من حقوقك. وهذه الأمور يعني اللي بتضبطها بشكل أكبر يعني الذوقيات بين المسلمين والتسامح، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. وننتقل الآن للأخت المستمعة عن بيت لحم. سؤالها الأول عن صيام الاثنين والخميس والإفطار في صيام النوافل.
أولا، من نوى أن يصوم نافلة وأراد أن يفطر فإنه يشرع أو يجوز له أن يفطر ولا قضاء عليه في الراجح، لكن يستحب له أن لا يفطر إلا إذا وجد سبب. يستحب له لأن الله يقول: ولا تبطلوا أعمالكم. يعني أنا إذا نويت أني أصوم يوم الاثنين أو يوم الخميس أو الأيام البيض مثلا وكان ما عندي سبب، المشروع في حقي أن أتم صومي. لكنني لو أفطرت لعذر أو لغير عذر، الراجح أنه لا قضاء، لأن المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. الآن أنا إذا كنت صائما قضاء لرمضان أو كفارة يمين أو أي صيام واجب، وتارة يمين يكون، فأنا يجب علي أن أبقي متما لصومي ما لم يحصل عندي يعني تعب في جسمي أو ما إلى ذلك، يعني لا يجوز لي أن أفطر لأجل هذا السائل. أما إذا كنت صائما متطوعا وزارني شخص فأنا بالخيار، إن شئت أفطرت وإن شئت أتممت صومي وأكرمت، والذي يحكم هذا الأمر علاقتك مع هذا الرجل، عر أعراف الناس في التعامل، يعني ممكن يترتب على عدم إكرامك لهذا الإنسان وعدم أكلك معه منكر كبير. لا، عندها بنقول والله افطر مع هذا الإنسان خاصة إذا كان قريب وجايك من سفر أو ما إلى ذلك، فالأمور يعني فيها سعة ولله الحمد بالنسبة لمن كان صائما متطوعا.
نعم بارك الله فيكم. والسؤال الثاني عن الآية التي ذكرتها الأخت بخصوص، هل هي وردت بخصوص سيدنا علي وسيدنا معاوية رضي الله عنه؟
يعني لا يوجد عندي شيء أقطع به، لكن أنا بدي أريحها وأقول لها ما قاله السلف رضي الله عن علي، فهو يعني وردت في مناقبه أمور كثيرة، ويعني النبي صلى الله عليه وسلم قال سأعطي الراية غدا لمن يأخذها بحقها في غزوة خيبر، وكان كثير من الصحابة يتشوف إلى أن يأخذ الراية ليس حبا بالأمارة وإنما لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأخذها بحقها، فأعطاها لعلي، علي رضي الله عنه صهر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمه أول من آمن من الرجال، وأيضا معاوية رضي الله عنه صحابي. فأنا بقول ما نشغلش حالنا فيما جرى بين هذين الصحابيين وحتى ما جرى بين أبناء علي رضي الله عنه الحسن والحسين، وبخاصة ما حصل مع الحسين، ونقول دائما فتنة هذا الذي قاله السلف أراحنا الله سبحانه وتعالى أن نشترك فيها بأسنتنا يعني بسلاحنا، فلنرح ألسنتنا مع يعني قناعتنا إنه الصحابة كلهم في خير وإلى خير، وحذاري حذاري حذاري أن ينال أحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأنا عندي أكثر من هذا يعني.
نعم بارك الله فيكم. الآن ننتقل للأخ المستمع أبو ثائر من دورة، سؤاله الأول عن حكم الترحم والمشي في تشريع جثمان أحد الكفار.
شوف هذه مسألة خلافية، أنا الذي يترجح لي أنه يعني تعزية الكفار إن كان بيننا وبينهم صلات اجتماعية لا بأس بها، على ألا تتضمن أمورا لها علاقة بالدين أو بالاعتقاد. مثلا إحنا عندنا كثير حتى بين المسلمين لما يجي عز واحد بيقول له يسلم راسك ربنا يعوضك خير، فمثل هذه الألفاظ يعني لا حرج فيها، لكن واحد يتجنب الأمور اللي مثلا تتعارض مع صريح القرآن أو صريح السنة. فأنا يعني أقول إذا مثلا لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بمقدار، وأنا أقول كلام صدق وطيبت خاطر هالرجل ولا حرج في ذلك. أما الترحم فأنا بقول نترك أمره إلى الله سبحانه وتعالى.
نعم بارك الله فيكم. وننتقل لسؤاله الثاني، يسأل عن حكم من يأخذ راتب زوجته، ويعني هذه الأمور التي
يعني قال وممكن يتزوج عليها مثلا.
نعم
أنا قبل ما أقول الحكم الشرعي، يعني هذا من خوارم المروءة ومن نذالة من يفعل هذا أما إنه أن تكون الحياة بين الزوجين بالتآلف وبالتكافل ويعني تعطيه راتبها وهو يعطيه كله إذا بقولها المال مشترك والحساب مشترك، فهذا إحنا مما نشجعه عليه. لكن لا يجب على الزوجة أن تعطي زوجها راتبها، لا يجب، ويحرم على الزوج أن يأخذ راتب زوجته من غير رضاها. بس أنا بقول لكل زوجة إذا كان خاصة زوجها يعني في منها ومنه أولاد ويعني خلينا نقول فيه من السماحة، فالتكافل بينها وبين زوجها هذا يعني الذي يؤيده الشارع ويؤيده العقل. والمرأة التي تعطي زوجها لها أجران، أجر إنها خاصة إن كان زوجها محتاجا، إن كان زوجها محتاجا أجر إنها أعطت محتاج أو تصدقت عليه، وأجر القرابة اللي بينها وبينه اللي هي قرابة الزوجية، الصلة اللي بينها وبينه وهي الزوجية. وحديث زينب زوجة عبد الله بن مسعود لما جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم إن عبد الله كثير العيال وهو فقير أيجزئني أن أتصدق عليه، وكان زوجها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لك أجران. أنا قلت الكلام عشان بس أكمل فكرة، إنه بتجي امرأة معلمة بتطلع من دار تقول أنا والله سمعت الشيخ بقول من حق المرأة أن تأخذ راتبها، وبرضه من حق الزوج أن يمنعها من العمل، يقولها أنت بدك تفرغي لخدمتي في البيت ولخدمة بيتك. فأنا بقول هذه الأمور يحكمها التسامح والتفاهم، يعني التسامح قبل التفاهم. ممكن كثير من النساء، وهذا اللي بشجع عليه ما دام في تفاهم، انه الراتب يكون مشترك وراتبه مشترك وحطوا الله ببارك وبنفقوا على هالعيال تعينهم، وممكن يشتروا لهم سياره وممكن يبنوا لهم بيت وهذا فيه بركه وخير. او اذا ارادت انه يعني ممكن يصير تصالح بينها وبينه، انه يقول له والله بدك تعطيني جزء من الراتب مقابل انا ما بتنازل عن خروجك من البيت، وانا برجع على البيت وبصير اشتغل معاك في الطعام وفي الشراب. فيعني انا بقول خليها الامور تجري بالتسامح والتفاهم اكثر مما تجري من بيان الحكم الشرعي وهذا حرام وهذا حلال.
نعم بارك الله فيكم. وننتقل الآن لسؤال أحد الإخوة المستمعين يسأل عن حكم العمل في القروض.
ما هو يعني ما وضحش، وأنا بدي يعني أتمنى على إخواننا الكرام المستمعين يعني مش اللي بدي يسأل سؤال شرعي مشان يعني تكون العلاقة بينه وبين ربه بشان ربنا يرضى عنه وما يقعش في الحرام يحملنا جميل. يعني إذا أنا سألته أو فضيلة الشيخ بشار سأله وقال له والله بدنا سأل. إحنا يا أخوان يعني الفتوى هي إنزال الحكم على الواقع، ولا أستطيع أن أنزل الحكم على الواقع إلا إذا فهمت فهم جيد، هذا الذي يسميه العلماء تحقيق المناط. فيعني أنا ممكن إذا ما فهمتش الواقع أنزل حكما غير الحكم اللي بيكون لهذا الواقع، فأنا يعني أقع في الضلال وأضلل غيري. هو يعني قال في حكم التعامل بالقروض، إحنا نفهم بالظاهر يعني الذي يتعامل بالقروض الربوية حرام والربا خطير، وقد توعد الله بالحرب على الذي يتعامل بالربا. ما في معصية في القرآن حصل التوعد عليها بالحرب إلا التعامل بالربا. قال الله عز وجل الحرب مين؟ الله ورسوله. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ولكمال لتمام الفائدة بقول هناك معصية أخرى توعد النبي صلى الله عليه وسلم عليها بالحرب في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. فالله الله في إكرام أولياء الله وفي عدم الدخول معهم في حرب. أنت إن دخلت مع ولي من أولياء الله في حرب قد تنتصر انتصارا ظاهرا في الدنيا، ولكن الخسارة كبيرة كبيرة كبيرة. أما حكم القروض اللي بتكون بدون ربا فهذه فيها الأجر الكبير. يعني جاءني أنا أخي سواء شقيقي ولا أخي في الله جاري قريبي، وكان عندي ما أنفس عنه كربته فيكفي في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من نفس عن مسلم كربته نفس الله عنه بها كربة كرب يوم القيامة. فالقرض إن كان قرضا حسنا يعني ما فيش فيه ربا فهذا من أعظم القربات عند الله سبحانه وتعالى.
نعم بارك الله فيكم. وننتقل الآن للأخت المستمعة من سلفيت ولها ثلاثة أسئلة. سؤالها الأول عن سجدة التلاوة، تسأل هل لسجدة التلاوة تكبير وتسليم وماذا نقول فيها؟
طبعا سجدة التلاوة لها حالان، حال في الصلاة وحال خارج الصلاة، والعلماء مختلفون هل لها. بالنسبة للتسليم يعني القول بالتسليم ضعيف جدا خارج الصلاة. أنا الذي أفتي به ويترجح لدي أن سجدة التلاوة لها تكبير في عندما تسجدها، هذا الذي يترجح لي، وأنت في الصلاة وأنت خارج الصلاة. ولو لم تكبر فأجاز بعض العلماء ذلك. والذي يترجح لي إذا كنت في الصلاة عند القيام من سجدة التلاوة أيضا تكبر عشان تشعر المصلين بالانتقال من هيئة إلى هيئة أو من حال إلى حال، ولا تسليم لها قولا واحدا وأنت في الصلاة. وأما إذا كنت خارج الصلاة فالراجح أنه لا تسليم لها، لأنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سجد التلاوة، وقد كان الصحابة أحرص الناس على أن ينقلوا لنا هذا الدين.
نعم بارك الله فيكم. وسؤالها الثاني عن الاستغفار وصيغ الاستغفار.
والله يعني وهي كمان قالت شيء يعني خليني أشوف شو أنا كاتب.
من لزم الاستغفار
إيه؟ أيوة. وفي حاجة ثانية شو قالت الاستغفار وصيغ الاستغفار وكأنه في شغلة ثانية. على كل حال يعني في حديث ذكرته من لزم الاستغفار كفاه الله سبحانه وتعالى أو جعل له من كل هم فرجا أو كفاه الله هم الدنيا والآخرة أو جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. هذا حديث روي في بعض كتب السنن ولكنه ضعيف، ولكنه ضعيف. ومما أعجبني كلام العلماء في هذا الحديث قالوا ومعناه صحيح. ليش معنى صحيح؟ ربنا في القرآن شو بيقول؟ فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. يعني هذا قول نوح عليه السلام لقومه، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. يعني شوف الآن رتب إرسال السماء أو نزول مطر السماء والإمداد بالأموال والبنين على الاستغفار، فهذا يعني بدل بالإيماء على أن سبب إرسال السماء علينا مدرارة يعني النزول المطر المنهمر وربنا يكرمنا بالأموال والبنين وأن يجعل لنا جنات وأن يجعل لنا أنهارا، هذا سببه الاستغفار. فالاستغفار له أجر عظيم جدا مع اعتقادنا أن هذا الحديث ليس صحيحا، لكن احنا نعط على الآية بالنواجذ كما يقولون. هذا أولا. الآن الاستغفار بأي، يعني مثلا لو قلت أستغفر الله هذا ممتاز، ولو قلت أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم هذا ممتاز. وسيد الاستغفار أن تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، أبوء بذنبي، اغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ألفاظ كثيرة والخير عميم، بس بده من يعني يقدم عليه ومن يستغفر. أعود، فلو قلت أستغفر الله لوحدها هذه العبارة فأنت مستغفر. ولو يعني قرنت معها من صفات الكمال والجلال مما وصف الله به نفسه أو وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، فهذا نور على نور.
نعم، بارك الله فيكم. والسؤال الثالث كان عن الرضاع، تسأل من يعني كانت ترضع بنت مع ابنتها، ماذا يترتب على ذلك من ناحية
هذه البنت؟
نعم،
رضعت من هذه المرأة تعتبر بنت لهذه المرأة بالرضاعة، فهذه البنت اللي رضعت من هذه المرأة أخت لجميع أولاد هذه المرأة اللي ولدتهم واللي بدأت ولدهم، اللي ولدتهم واللي بدأت ولدهم، بل أكثر من هذا، لو كان هذه المرأة التي أرضعت بنتا كان لها ضرة، فهذه البنت بتكون إخوة أخت أولاد ضرتها اللي موجودين واللي بدهم يوجدوا لأب، لأنه الحليب عادة يعني نسبته للرجل، لأنه سببه الحمل والولادة، ولا يأتي الحمل والولادة إلا إذا حصلت العشرة الزوجية والولادة.
نعم، بارك الله فيكم. وننتقل الآن إذن للأخ المستمع من طول كرم، له سؤال.
يعني أكمل الآن، جاء في بالي إخوة البنت اللي رضعت هذه، إخوتها لا علاقة لهم بهذه المرأة ولا بأولادها، إخوتها إخوة البنت التي رضعت لا علاقة لهم بهذه المرأة، لكن كل أولاد المرأة اللي أرضعت يعدوا إخوة لهذه البنت.
نعم، بارك الله فيكم. ننتقل للأخ المستمع من طول كرم، له سؤالان. سؤاله الأول يقول عنده محل بيع الأسطوانات الأغاني، ما حكم عمله هذا؟ وإذا كان لا يوجد عنده عمل بديل ماذا بإمكانه أن يعمل؟
والله يا أخي الكريم، يعني لا تخلو هذه الأغاني والأسطوانات من أقوال فيها فحش وفيها بذاءة وما إلى ذلك. أنا لا أريد أن أعطيه حكما يعني قاطعا جازما، أنا أنصحه وإنه يبحث له عن شغل ثاني، ونفس المحل اللي ببيع فيه يفتح فيه أي إشي ثاني. وأنا أذكره بقاعدة عليها أدلة كثيرة: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. هذا اللي بستطيع أقوله إياه، لأن أبدأ أعطيه حكم جازم بدي الساعة، يعني كما قلنا قبل قليل في الفتوى، أحقق المناط وأشوف وضعه، بقدر يشتغل في شغل ثاني ولا بقدر، شو مش عارف إيش، وإنه إذا ما اشتغلش في هالشغل شو بده يترتبه، يعني في بدها تفصيلات كثير. أنا الذي أنصحه نصيحة، أقول له أنصحك يا أخي إنك يعني تشوف لك شغلة أخرى، وإن شاء الله إن شاء الله لربنا يعوضك خير.
نعم، إن شاء الله تعالى، بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني عن القرض، قال يعني ما حكم من يريد أن يأخذ قرضا لسداد أو لتسديد دين ملح؟
شوف أنا يعني ليش المسألة الأسئلة، أنا لو بدي أنا بجاوبوش، أنا بحكي كلام عام. أنا لو بدي أعطي محاضرة أو أتكلم بقول المحرمات يحرم قربانها، ولا يجوز لأحد أن يقرب شيئا محرما إلا للضرورة، فالميتة يحرم أكلها، ولا يجوز تناول الميتة إلا للضرورة، الربا يحرم التعامل به، ولا يجوز التعامل به إلا للضرورة. لكن النقطة المهمة الحساسة الخطيرة، هل ما يدعيه الناس ضرورة هو ضرورة من ناحية شرعية؟ الضرورة إلها معنى ولها شروط لاعتبارها. ولذلك هو قال أنا مضطر، أنا بعد ما سألت السؤال بقول له أنت لست مضطر. أنت لست مضطر يا أخي، لأنه الله سبحانه وتعالى يقول: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فأنت إذا ما كان عندك لست مضطر أن تأخذ قرضا ربويا مشان تعطي هؤلاء الناس. بس أنا بدي أنبه الناس برضو اللي بيقترضوا، إذا أنت بحسب المعطيات المادية وبحسب نظام السببية تعرف انك بدك تقترض من واحد قرض، وبتعرف بحسب نظام السببية والمعطيات المادية بين ايديك انك مش راح تقدر تسدده في الموعد المحدد، انت آثم بفعلك هذا. ولما تقول له ان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة، برضو هو صح بدي ينتظرك لانك معسر، بس تكون تغررت فيه وآثم على تغريرك به. لانه في ناس ما بفكروش، بقولك ربنا بيسر، صح ربنا بيسر، بس ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بأن نتخذ بالأسباب. فالخلاصة إنه يا أخي أنت عليك دين، بدك تيجي لهؤلاء الناس وتبين لهم انه ما عندك، واذا عندك ارض زائدة عن حاجتك يعني غير اللي انت مبني عليها وشي يجب عليك انك تبيعها، عندك اي شيء لانه هذه كلها اموال وتسدد. اما اذا كان ما عندك بدك تقول لهم والله انا ما عندي شيء وانا بدكم تصبروا علي وتكون امين وصادق وتنوي انك تسدهم وتجتهد بالعمل، وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يعني يفرج الكرب.
امين رب العالمين، بارك الله فيكم. ننتقل الان للاخ ابو احمد من نابلس، سؤاله الاول عن الجمعيات المالية التي تكون بين الأشخاص، هل يجوز اقتطاع جزء بدل مخاطرة كما قال؟
لا لا يجوز، لا يجوز حسب ما عرض لا يجوز. يعني يجي اللي بده يأخذ في الآخر مثلا، أو هي أصلا قائمة على التسامح، ونحن يعني إنما نجيزها من باب إنه يغتفر في عقود الارتفاق اللي هي بسموها القروض، وفي عقود التبرعات ما لا يقتفروا في المعاوضات. فلو كانت تعرف عقد معاوضة كان بتكون فيها مشاكل وفيها حرمة، فإحنا نجيز فكرة الجمعيات بشرط إنه يعني يتفقوا بأريحية متناهية من اللي يأخذ أول، أو يكون القرعة هي الحكم في ذلك. أما نقول والله البوخد أول واحد بده يدفع له 100 شيكل للي أخذ آخر واحد بدل مخاطرة، هذا هو عين الربا.
نعم بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني يقول عنده سيارة هي له لكن ليست مسجلة باسمه، يريد بيعها لشخص ويريد ثم بعد ذلك أن يشتريها مرابحة للحصول على سيولة.
هذا هو بيع العينة، بيع العينة أن تبيع، أن تشتري من شخص سلعة ثم تبيعها إياه بسعر أقل، يعني هذا عكسه بالضبط ومآله إلى العينة. أنا يعني بدلك على طريق آخر في نظري أنها مشروعة، وإن كان كرهها بعض أهل العلم، اللي يسموها بيع التورق بالقاف آخر الكلمة قاف، بيع التورق نسبة إلى الورق، الورق اللي هي الفضة، لأنه غرض البائع ليس الحصول على السلعة وإنما الحصول على الورق. أنا مثلا لما أروح أشتري رز غرضي الحصول على الرز مشان نوكل الرز ونطبخ الرز، وغرضي لما أشتري السكر مشان الحصول على سلعة السكر، مشان مثلا نحطه على الشاي، مشان نستعمله في حلويات. لكن إذا أنا رحت شريت الرز أو السكر وشريته بثمن مؤجل وغرضي إن أبيعه لواحد ثاني بثمن معجل لأحصل على المال، هذا اسم بيع التورق وهو جائز. فبدل ما تلف اللفة هذه كلها ممكن تشتري سلعة بثمن مؤجل، سواء كانت سيارة ولا سلعة رز ولا تمر ولا أي شيء، وتبيعها لواحد آخر بثمن معجل بأقل من الثمن الذي اشتريتها به. هذه يعني من الأمور اللي ممكن الواحد يعني يفرج على نفسه فيها.
نعم بارك الله فيكم.
وأنا لا أفتي بهذا النوع من البيع إلا إذا كان في حاجة، إلا إذا كان فيه حاجة، والله أعلم.
نعم الله يجزيك خير. ننتقل الآن للأخت المستمع مخيم بلاطة، تسأل عن العدة للمرأة الكبيرة وخروجها من البيت.
لا فرق في حكم العدة بين المرأة الكبيرة والمرأة الصغيرة. اللي وارد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سبيعة الأسلمية أن تمكث في بيت الزوجية حتى يبلغ الكتاب أجله، يعني تمكث حتى تنتهي عدتها. ومعروف إن عدة المتوفى عنها زوجها إن كانت حامل إلى أن تضع حملها، ولو وضعت حملها بعد ساعة، وعدة المتوفى عنها زوجها إن كانت غير حامل فأربعة أشهر عشرة، لقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. في أمرين هن أهم أمرين بالنسبة للمعتدة، وأرجو أن تنتبه النساء لهذا الأمر، لأن الناس أدخلوا في أحكام العدة من البدع ومن الأمور اللي ما لها أصل شيء كثير. أهم أمر بالنسبة للمعتدة أنه يحرم خطبتها، أهم إشي يحرم خطبتها في فترة العدة. بتقولي والله انا عمري احنا بنحكي احكام عامه لاي امراه ويجوز التعريض بخطبتها. التعريض عندهم كلام صريح انه يقول والله انت ما شاء الله عليك لسه امراه شاب والسعي المستقبل امامك وشيء, هذا بسموه تعريض بالخطبه. هذا امر. الامر الاخر يحرم عليها ان تتزين او تتطيب او تلبس لباس زينه او شيء من هذا. طيب هذول ايش فيهن يعني الحكمين, ايش فيهن نقاش؟ الان الاصل ان تمكث في بيت الزوجيه, بس مش معنى تمكث تكون محبوسه. ما يعلم احد منع المراه المعتده من الخروج من بيت الزوجيه لحاجه لها, كان تكون معلمه ونظام التعليم بعطيش عده وفاه, او محتاجه تشتري اغراض لها للاكل والشرب, محتاجه تشتري لها ملابس, محتاجه شيء, هذا كله ليس ممنوعا على المعتد, ولكن يسن لها او يعني الاصل فيها ان تبيت في بيت الزوجيه الى ان تنتهي عدتها. اما مثلا والله بدها تروح تزور اهلها, بدها تزور جارتها, لا اجد حرجا. وكمان امر اخر, انه احنا من الامور اللي عندنا خطا انه الواحده اذا مات زوجها يعني بتقول انا بدي ادخل في العده الان, بحكيش حتى مع سلافي, يعني لو بده سلفه يقول لها الله يرحم زوجك اللي هو بكون اخوه وبده يطيب خاطرها ويقول حياك الله واحنا ان شاء الله مش رحين ننساكي ولا ننسى اولادك وكذا, لا بترضاش, لا تحكي معهم ولا يحكوا معها, هذا كله من الجهل في الدين, ولا يوجد ما يمنع هذه الامور. من الامور اللي فيها جهل في العده انه بعض النساء بتتصل فيه بتقول لي انا مات زوجي له 10 ايام وبكره بدي ادخل في العده وانوي العده. هذا الكلام برضه لا اصل له, لا العده بدها نيه ولا بدها شيء, من لحظه وفاه الزوج انت دخلتي العده لمده 4 أشهر 10 ان لم تكوني حامل, واذا كنت حامل الى ان تضعي الحمل, والله اعلم.
نعم بارك الله فيكم. ننتقل الآن لسؤال الأخ المستمع أبو أسعد من نابلس عن من يتحمل إثم الدين للناس ولم يكتب هذا الدين, يعني لم يكتبه في وصية أو يبلغ به.
نعم, ربنا في القرآن يقول إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. والراجح عند أهل العلم أن هذا الأمر للندب, وإن كان بعض العلماء ومن المفسرين كبار مثل ابن جرير الطبري ومن الفقهاء مثل ابن حزم قالوا للوجوب, لكن راجح أنها للندب. وقال بعض العلماء ما دام تتعلق بأمر ليصلح معاش الناس في دنياهم فهي للإرشاد, يعني يرشد الناس أن يكتبوا الدين حتى لا يقعوا في إشكالات. فإذا إنسان مات وعليه دين وجاء صاحب الدين للورثة وأثبت, عاد الآن بصير الإثبات أهم إثبات إنه يجيب شهود أو يكون في ورقة بالتوثيق مثلا بكتابة إنه موقع عليها هذا الرجل. إذا ما فيش فيبقى الأمر أنت عارف شو حال أبوك, عارف إنه كان بينه وبين هالرجل خلطة وما إله. وأنا بقول إذا كان ربنا سبحانه وتعالى معطيك بإمكانك, حاول ما استطعت أن تبرد جلدة أبيك, لأنه الصحابي اللي كان عليه دينارين وفي بعض الروايات عليه 3 دنانير ولم يرضى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه حتى تحملها أبو قتادة, ولم يسد الدين في اليوم الثاني, فلما سد الدين قال له النبي صلى الله عليه وسلم الآن بردت جلدته, الآن بردت جلدته. فصحيح, وهذه برضو مناسبة إن نقول للناس يا جماعة لا تلجأوا للدين إلا إذا في حاجة ملحة, فإن كان في حاجة ملحة فاتبع الطريق الشرعي والشيء المندوب احرص عليه, وهو أن تكتب هذا الدين وأن تشهد عليه. والواجب على اللي بده يستدين يكون هو صاحب المبادرة, يقول للي بدينه الله يجزيك الخير لدينتي بدنا نكتب لنا ورقة موت من حياة, لأنه أحيانا اللي بداين مراعاة يعني لهذا الإنسان وممكن يكون قريبه وفي علاقة ما يطلبش منه أنه يكتب وبعدين عاد للصير. طيب لو ما كتبتش ورقة الواجب على من يستدين أن يعلم أقرب الناس إليه وهم الزوجة والأولاد، يقولهم ديروا بالكم أنا استدنت من هذا مبلغ موت من حياة مبلغ من المال، هذا الواجب. فإن لم يكن قد أعلم والصاحب الدين ما استطاعش يقيم البينة أنا أظن أنه ستبقى يعني جلدته حارة ولا تبرد جلدته إلا إذا قضي عنه الدين.
نعم بارك الله فيكم. وننتقل الآن للأخت المستمعة من جنين، سؤالها كان كيف تعامل بنت مع أمها كبيرة في السن وطلبها منها أن تعمل والنفقة أيضا، كل هذه مواضيع ماذا تقولون فيها بارك الله فيكم؟
الله يبارك فيك. أنا يعني مرات بسمع السؤال وبكون طارح السؤال يعني بحط بقيود بشكل إنه يعني بفرض علي أجاوب جواب يعني بطريقة معينة، وكوني ما سمعتش من الطرف الآخر يعني مش غفلة مرات بعطيش الجواب المباشر، وإنما يعني عشان أبين الصورة. أول إشي بدي أقول أن الله سبحانه وتعالى قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقال عندك ما قالش في الملجأ مثلا. وهذا أنا بوجه الكلام لكل من مرض أبوه أو مرضت أمه أو أقعد واحتاج خدمة، أنت فرصتك الذهبية أن تدخل الجنة من هذا الطريق. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذر بقول رغم أنف رغم أنف رغم أنف، قيل من يا رسول الله؟ قال من أدرك والديه أو أحدهما ولم يدخل الجنة. أنا أقدر للسائلة أنه كثير أو بعض من يكبر سنه ببطل يصير عنده الكمال العقلي اللي كان عنده أول، بصير حساس أكثر، بصير عصبي، بصير ينفعل، ممكن يصير يتلفظ بألفاظ مش أنا بقول اللي بده يكسب رضا ربنا سبحانه وتعالى بده يفوت كل شيء وحاول يداري أباه أو يداري أمه ما استطاع ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها ويحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. الآن الأصل أنه ينفق كل إنسان على نفسه من ماله إن كان غنيا وإن كان قادرا على العمل أن يعمل. الآن هذه البنت هي بتقول أنا شوف شو حطت قيود، أنا مريضة وأنا أكلف بعمل فوق طاقتي، إن كان الأمر كما قالت فالأصل أن لا يشق على هذه البنت وأن لا تعمل مثل هذا العمل وأن يتكفل إخوتها بالنفقة عليها ضمن قدرتهم وضمن استطاعتهم. فإن كان إخوتها ضعافا واستطاعتنا تشوف لها عمل يعني خنقول مما هو بإمكانها أن تكون فيه فهذا هو خير وبركة وبتخفف على إخوتها. ودائما يعني إحنا عنوان برنامجنا أنت تسأل والمفتي يجيب، إحنا نفتي، معنى نفتي يعني نبين الحكم الشرعي بينك وبين الله سبحانه وتعالى. أحيانا في بيان الحكم الشرعي بدخل طرف آخر زي هالمسألة هذه، ولذلك أنا بحبش أبت لما يدخل فيها يكون في طرف آخر لأننا لم نسمع من الطرف الآخر، فنحن يعني نجيب على نحو ما نسمع. ولذلك أميل في أحيان كثيرة إلى أن أقول أفضل أو الصلح أو ما إلى ذلك.
نعم بارك الله فيكم. وأخذ هنا سؤالين من أسئلة الإخوة المستمعين على صفحتنا على الفيسبوك. يقول الأخ أبو محمد هل يجوز أن أصلي إماما في بيتي ويكون ابني مؤتم فقط وعمره 10 سنوات وذلك من باب تشجيعه على الصلاة، فهل تكتب لنا صلاة الجماعة أجر الجماعة؟
شوف ما دام الولد مميز والعشر سنوات مميز فإن شاء الله أنها تكتب صلاة الجماعة، لكن اللي حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم أو والذي فعله أصحابه الجماعة في المسجد. الجماعة في المسجد من سنن الهدى ومن سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهي اللي وارد فيها الأحاديث يعني لما يقول لك بشر المشائين الظلم إلى المساجد بالنور، المشائين المساجد لما يجيك من تطهر في بيته وغدا إلى المسجد كان كل خطوة ترفعه درجة وتحط عنه خطيئة.
فأنا بقول له إن شاء الله ربنا يكتب لك أجل الجماعة، لكن شتان بين الجماعتين، بين الجماعة التي تصلى مع إخوانك المسلمين في المسجد وبين الجماعة التي تصلى في البيت، سواء تأم ابنك أو تأم ابنك وبنتك وزوجتك وما إلى ذلك.
نعم بارك الله فيكم. الأخت المستمعة زهرة أرسلت إلينا بهذا السؤال، تقول أنا أقوم أصلي قيام الليل قبل أذان الفجر تقريبا بنصف ساعة، أحيانا يؤذن الفجر وأنا أقرأ بالدعاء بركعة الوتر، هل أكمل الأدعية والقراءة أم أسجد وأقرأ التحيات وأسلم أول ما أسمع الأذان؟
يعني شوف، مدامت أحرمت بركعة الوتر إن شاء الله لا حرج عليها. أول شيء بنقولها، أنا بقولها لا، ما من لحظة ما تسمعي يعني كملي العبارة اللي أنت فيها، ثم اركعي واسجدي أو اسجدي إذا كنت يعني مو يعني إذا كان إذا قنتت قبل الركوع بدها تركع ثم تسجد، وإذا قنتت بعد الركوع أن تسجد. يعني مثلا هي عادتها والله في القنوت ممكن يأخذ منها 4-5 دقائق وأذن وهي قائمة وبادت في القنوت، لا ما تجلس هذه الفترة أنت على طول يعني. لكن لو كملت العبارة أو هالجملة اللي أنت بتدعي فيها لا حرج في ذلك إن شاء الله، وديننا يسر. مع العلم إنه بيستطيع الواحد في هذه الأيام برضو يضبط نفسه أكثر، يعني في كل بيت فيه ساعات وفيه تقويم، ومع ذلك أؤكد عبارة الأولى أن ديننا الحمد لله يسر وفيه سعة.
نعم الحمد لله، بارك الله فيكم فضيلة الأستاذ الدكتور. إذا مستمعين الكرام بهذا نصل وإياكم إلى نهاية حلقتنا هذه من البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب. في ختام هذا اللقاء نتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة الأستاذ الدكتور حسين مطاوع الترتوري المحاضر في كليتي الشريعة والدراسات العليا في جامعة الخليل، جزاه الله كل خير. شكرا لكم فضيلة الأستاذ الدكتور، بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياكم الله. وكذلك مستمعين الكرام أشكر لكم حسن استماعكم ومتابعتكم لنا على أمل اللقاء بكم بإذن الله تبارك وتعالى عصر يوم الخميس. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رسول الهدى والندى والسلام ونور الوجود وخير الأنام،
إذا ذكر الأنبياء الهداة فأنت الإمام ومسك الختام، عليك الصلاة وأزكى السلام.
رسول الهدى والندى والسلام ونور الوجود وخير الأنام، إذا ذكر الأنبياء الهداة فأنت الإمام ومسك الختام،
عليك الصلاة وأزكى السلام. أتيت الحياة فكنت الحياة لها، وارتقيت بها في أنا، وكانت مع التيه تمضي بعيدا فكنت الدليل وكنت النجاح.